قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا. اللهم اشرح صدورنا وبيض وجوهنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم بارك لنا فيما علمتنا واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، وأعوذ بك من جميع سخطك يا أرحم الراحمين. اللهم أنجح أبناء المسلمين واجعلهم جميعا من الفائقين. اللهم رضنا بما أعطيتنا ورزقتنا، واجعلنا من الشاكرين على نعمك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، هذا هو الدرس 55 من دروسنا في سيرة أمير المؤمنين شهيد المحراب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ونحن مع الدرس 4 من دروسنا في اللحظات الأخيرة من حياة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. ولقاؤنا اليوم مع آخر كلام للفاروق، مع آخر كلام للفاروق رضي الله عنه، بعد أن طعن الفاروق في فجر يوم الأربعاء 26 من شهر ذي الحجة من 23 من الهجرة، لما دخل أمير المؤمنين في صلاة الفجر وكبر، فاجأه أبو لؤلؤة المجوسي بأن طعنه 6 طعنات، إحداها تحت سرته وكانت هي القاتلة. ولما طعنه اللعين قال الفاروق رضي الله عنه: قتلني الكلب أو أكلني الكلب، ثم خر فسقط رضي الله عنه وأرضاه، وانقطع صوت أمير المؤمنين عمر، وأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وكان وراءه، فقدمه للصلاة، فصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس صلاة سريعة، صلى في الركعة الأولى بالكوثر، وصلى في الركعة الثانية بقل هو الله أحد، وفوجئ الناس بعد أن سمعوا تكبيرة أمير المؤمنين عمر الله أكبر، انقطع الصوت ولم يدري من كان في آخر المسجد بما وقع، إلا أنهم افتقدوا صوت أمير المؤمنين عمر، فسبح القوم ولم يدري أحد ماذا حدث إلا من كان وراءه. ثم حملوا الفاروق بعد الصلاة، لما أفاق قال لعبد الله بن عباس: انظر يا ابن عباس من قتلني، من ضربني؟ قال: فذهبت ساعة ثم جئت إليه وقلت: غلام المغيرة ابن شعبة هو الذي قتلك. قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل سجد لله سجدة يحاجني بها عند الله يوم القيامة. ثم قال: أصلى المسلمون؟ قالوا: نعم. قال عبد الله بن عباس: فحملنا الفاروق إلى بيته، وظللت معه في حاله وغيبته وفقدانه للوعي حتى أسفر الصبح وطلع النهار، وأصيب الناس بهم وغم وكرب لم يصابوا بمثله من قبل، إلا في يوم أن قيل: مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبدأ الناس يعودونه أي يزورونه ويدخلون عليه ليسألون عنه رضي الله عنه. وقيل إنه ظل من يوم الأربعاء ولم يدفن إلا يوم الأحد، وظل الناس يدخلون عليه وهم يثنون عليه خيرا ويقولون له: أبشر يا أمير المؤمنين برضوان ربك عليك، وبموتك شهيدا، وبموتك في مدينة نبيك، يا أمير المؤمنين أبشر بأن رسول الله مات وهو عنك راض، وهو رضي الله عنه لا يرد عليهم شيئا إلا أنه يقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا أو مقضيا. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: دخلت على عمر لما طعن، ودائما من السنة أن من زار المريض أن يفسح له في العمر وأن يبشره حتى يحسن الظن بربه، أن يقول له: وجهك أبيض، وجهك مستنير، إن صورتك طيبة، كأن الله راض عنك، ما شاء الله، شكلك اليوم أحسن. يفسح له في العمر ويبشره. يقول عبد الله بن عباس: دخلت على عمر لما طعن فقلت له: يا أمير المؤمنين أبشر بالجنة، أسلمت حين كفر الناس وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، وقبض النبي وهو عنك راض، ولم يختلف في خلافتك اثنان، اتفق الجميع على خلافتك، وقتلت شهيدا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال عمر: يا ابن عباس أعد علي الكلام، كأنه يحب أن يسمع، لا إعجابا بنفسه لكن تطييبا لخاطره. قال: أعد علي الكلام. قال: أبشر بالجنة يا أمير المؤمنين، أسلم حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول الله حين خذله الناس، وقبض النبي وهو عنك راض، وقتلت شهيدا في مدينة رسول الله. فقال عمر رضي الله عنه: يا ابن عباس، والله الذي لا إله غيره، لو أن لي ما في الأرض من صفراء وبيضاء لافتديت به من هول المطلع. عجيب. والذي نفس عمر بيده: والله الذي لا إله غيره، لو أن لي ما على الأرض من صفراء وبيضاء لافتديت به من لحظة لقائي ربي. أصعب اللحظات على العبد المؤمن أن يقف بين يدي ربه، أول ما تخرج الروح ويعرض على ربه أصعب لحظة على المؤمن، لأنه لا يدري أيقبل أم يرد عمله، ماذا يقول له ربه لما يعرض عليه لأول لحظة. تسمى عند الأئمة من المتقين والمؤمنين هول المطلع، اللقاء مع الله عز وجل. وفي رواية أنه قال: يا ابن عباس، أما ما ذكرت من صحبة رسول الله ففيه المن من الله، هذا فضل الله علي ليس بيدي، وأما ما ترى من جزعي وخوفي فمن أجلك وأجل أصحابك. أنا أخشى ماذا ستفعلون، ماذا سيفعل الناس، ماذا سيفعل المسلمون، ووالله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب يوم القيامة. عمر يخاف من لقاء ربه الذي شهد له النبي بالجنة، وشهد له النبي بأنه سيقتل شهيد، وشهد له النبي بأنه الملهم المسدد الموفق، وشهد له النبي بأن الله سيؤيد به الدين. رضي عنه رسول الله، ورضي عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما اختلف عن إمارته اثنان، ورغم هذا يكون أخوف خلق الله، كما يقول أهل العلم: من كان بالله أعرف كان لله أخوف، من كان بالله أعرف كان لله أخوف. من عرف ربه بأسمائه وصفاته خافه، لهذا كان يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده، إني لأخشاكم لله وأعرفكم وأعلمكم بالله. فمن كان لله أعرف كان لله أخوف، من عرف ربه خافه، من عرف جبروته وسطوته وانتقامه وغضبه وأليم عذابه يخافه، ومن عرف الله عز وجل بحلمه وستره وعدم فضحه لخلقه يخاف منه، لأن الحليم إذا غضب يغضب غضبا شديدا. لهذا كان عمر لأنه يعرف ربه كان يخافه، وكان شديد الخوف من ربه، ومن خوفه وكثرة بكائه كان يرى في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء رضي الله عنه. كان يقوم الليل يبكي يبكي من هول المطلع ومن خوفه من ربه عز وجل. ثم إن أمير المؤمنين عمر دعا ولده عبد الله، قال عثمان أمير المؤمنين، كان آخر العهد بعمر، دخلت عليه ورأسه في حجر ولده عبد الله وهو يقول له ضع خدي على الأرض. اسمع إلى هذا العجب، لما طعن لازمه ولده عبد الله، ما كان يفارقه في لحظة، بل إنه كان يجلس تحت رجله ويسنده على صدره، وكان ينام على فخذ عبد الله. قال عثمان أمير المؤمنين، دخلت على عمر ورأسه في حجر ولده عبد الله، فقال له يا عبد الله ضع خدي على الأرض. فقال عبد الله يا أبا، وهل فخذي والأرض إلا سواء؟ رجلي زي الأرض. قال ضع خدي على الأرض لا أم لك، ضع خدي على الأرض لا أم لك، لعل الله ينظر إلي فيرحمني. ضع خدي على الأرض لا أم لك، ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي ربي. ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي ربي. فوضعه عبد الله على الأرض. وبينما الناس يدخلون على أمير المؤمنين عمر، إذ دخل عليه شاب من شباب المسلمين، من الشباب الواعي، من الشباب الذي تربى، قال يا أمير المؤمنين أبشر ببشرى رسول الله لك. يا أمير المؤمنين أبشر ببشرى رسول الله لك، من صحبتك للنبي وجهادك مع النبي وموته وهو عليك راض، ثم وليت فعدلت، ثم قتلت شهيد. وعمر ساكت رضي الله عنه. فقال له بعد أن انتهى من كلامه، وددت أن ذلك كفافا لا لي ولا علي، وددت أن ذلك كفافا يعني يكفيني لا لي ولا علي. ثم خرج الشاب فرأى إزاره قد وصل إلى الأرض طويل، فقال لعبد الله أدع لي هذا الشاب، نادي عليه. بعد أن رآه وقد مس إزاره الأرض، قال ردوا علي الغلام. فجيء إليه قال له يا ابن أخي ارفع إزارك، فإنه أرضى لربك أو أتقى لربك وأنقى لثوبك. يقول عبد الله بن مسعود لم يشغله ما هو فيه من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فيه دلالة على أن عمر كان لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هي صفة أمة النبي الخيرية في هذه الأمة، لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما شغله ما هو في اللحظات الأخيرة يعالج سكرات الموت، وربما يرى ملك الموت يطوف حوله، لكنه لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه اللحظات. ثانيا، دخل عليه الشاب وأثنى عليه وقال لعمر كلاما طيبا. كان ممكن يقول ما تكسفوش، الراجل الولد لسه أو الشاب لسه بيثني خيرا فنتركه، لا نأمره ولا ننهاه، ولكنه لم يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رضي الله عنه وأرضاه. ودخلت عليه ابنته حفصة، وأول ما طعن وجيء به إلى البيت دخلت عليه حفصة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين، زوجة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دخلت عليه وقالت: يا صاحب رسول الله، يا صهر رسول الله، يا أمير المؤمنين. وفي رواية أنها أول ما دخلت عليه ورأت صاحت، صاحت مش صرخت صياح، ما هذا، صاحت، ولا لطمت خد ولا شقت جيب ولا قالت شيء، صاحت. ثم انتبهت وقالت: يا صاحب رسول الله، يا صهر رسول الله. فقال عمر لعبد الله: أجلسني، أجلسني. فأجلسه عبد الله وأسنده على صدره لما يرى من حزن ابنته من أصعب الأشياء وأثقلها على النفس عند المرض أو عند الموت، أن ترى عيون من تحب، خاصة أهلك، أن ترى عيون من تحب من أصعب اللحظات وأشقها على النفس، أن ترى في عيون من تحب اللهفة، الحسرة، القلق، الحزن، خاصة إذا كانت من هي في منزلة أم المؤمنين حفصة. لما دخلت على أبيها ورأت ما به صاحت، ثم انتبهت وقالت: يا صاحب رسول الله، يا صهر رسول الله. فقال عمر أمير المؤمنين: أجلسني. فأجلسه واعتدل، ثم قال لها: لا صبر لي على ما أسمع. هو يعرف البنت، يعرف طبيعة المرأة، يعرف أنها سريعة الهلع والجزع، خاصة إذا كانت بنت أمير المؤمنين، كم تحب أباها والسيدة حفصة. فقال: لا صبر لي على ما أسمع يا حفصة، أسألك بالله لما لي عليك من حق، أسألك بالله لما لي عليك من حق ألا تندبيني. شوف الوصية لابنته، وهذا تعليم، تعليم لنا أن يوصي أهله عند موته: لا تشق جيبا ولا تلطم خدا، كما قال أبو موسى الأشعري، وقال ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل موته، وقال: لا تتبعني نائحة ولا تتبعوني بمجمرة ولا بنار، وأسرعوا بي إلى القبر إسراعا، ولا تشق علي جيبا ولا تلطم علي خدا، وأنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. هذا قاله. فقيل لأبي موسى: شيء سمعته من رسول الله، أو شيئا سمعته من رسول الله؟ قال: أجل، أنا بريء من الشاقة والصالقة والحالقة، ولا تتبعوني بنار ولا بمجمرة، ولا تندبوني ولا تتبعني نائحة، وأسرعوا بي إلى القبر إسراعا. قال عمر أمير المؤمنين لابنته حفصة: أسألك بالله وبالحق الذي لي عليك، فأنا أبوك، لا تندبيني بعد مجلسك هذا، فإن الميت يعذب بعويل أهله عليه، أما عينك فلا ملك لك عليها، ابكي كما تحبي، لكن إياك وهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يؤاخذ بدمع العين، إنما يؤاخذ بما تكلم به هذا، فإياك. وقال أنس: لما طعن عمر أمير المؤمنين صرخت حفصة صرخة، فقال أمير المؤمنين: أما سمعت من رسول الله وهو يقول إن المعول عليه يعذب؟ أو ما سمعت من رسول الله، وهي زوجة النبي، أن المعول عليه، يعني العويل بالكلام، يعذب؟ وكذلك لما طعن عمر ودخل عليه صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، قال: وعمرا. فقال عمر أمير المؤمنين: أما بلغك يا صهيب قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المعول عليه يعذب؟ يا سلام، في آخر عمره رضي الله عنه وهو يذكر حديث رسول الله، ذهنه حاضر، يوصي بالوصية الشرعية، يوصي بما يليق بآل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال أهل العلم في دخول أصحاب النبي عليه، أي على عمر، والثناء عليه: جواز الثناء على الرجل إذا أمن الفتنة، إذا أمن عليه الفتنة، وإن كان يؤمن عليه من الغرور. لكن لو كان واحد يعجبه الثناء لا تفعل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحثوا في وجوه المداحين التراب. وسمع رجلا يمدح رجل، عمال يقول له: أنت البطل، أنت اللي ما في زيك، أنت اللي كذا، فقال: قطعت عنق أخيك. مهلا شوية، إيه ده؟ فقال أهل العلم: أثنى عليه ابن عباس، وأثنى عليه الشاب وهو يسمع، لأن عمر يؤمن عليه، لكن غير عمر لا يؤمن عليه. ثم قال عمر أمير المؤمنين لابن عباس، قال: لما دخلت على أمير المؤمنين عمر لما طعن، قال: يا ابن عباس، احفظ عني ثلاثة، فإني أخاف ألا يدركني لا يدركني أحد، احفظ مني أو عني ثلاثة، فإني أخاف ألا يدركني أحد، يعني ما حدش يدخل بعدك. أما أنا فلم أقض في الكلالة بقضاء، أما أنا فلم أقض في الكلالة بقضاء. الكلالة كما في آخر سورة النساء قال الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا. سيدنا عمر حتى مات النبي وهو يسأله عن الكلالة، كل ما يقابل النبي يقول له: ما تقول في الكلالة يا رسول الله؟ حكم الكلالة هو أن الرجل يموت وليس له أصل ولا فرع، ليس له ولد ولا إيه ولا والد، ملوش أولاد ولا له أب ولا أم، هذا يموت كلالة مفرد. كيف توزع التركة؟ يقول عمر: مات رسول الله وفي نفسي شيء من الكلالة، كل ما أقابل النبي أسأله أقول له: كيف نفعل أو كيف تقسم تركة الرجل يا رسول الله في الكلالة؟ فيفهمه النبي وينسى. حتى في آخر مرة قال: ضربني رسول الله في صدري. افهم بقى، يقول عمر أمير المؤمنين لابن عباس: احفظ عني ثلاثا، أما أنا فلم أقضي في الكلالة بقضاء، ما حكمتش ولا مرة في الكلالة، خايف ليكون نسيت وحكمت خطأ. ثانيا: ولم أستخلف على الناس خليفة من بعدي. ثالثا: كل مملوك لي فهو حر لوجه الله. احفظ مني ثلاثا، أما أنا فلم أقضي في الكلالة بقضاء، ولم أستخلف على الناس خليفة من بعدي، وكل مملوك لي فهو حر إلى وجه الله تعالى أو عتيق. وآخر من دخل على أمير المؤمنين عمر بنو تميم، دخلوا عليه ليزورونه ثم سألوه الوصية: أوصنا يا أمير المؤمنين. قال: أوصيكم بكتاب الله، فإنكم لن تضلوا ما تبعتموه، وأوصيكم بالمهاجرين خيرا، فإن الناس يكثرون ويقلون، وأوصيكم بالأنصار فإنهم شعب الإسلام، وأوصيكم بالأعراب فإنهم أصلكم ومادتكم، وأوصيكم بأهل الذمة فإنهم ذمة نبيكم. آخر كلام الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن عباس: دخل الناس على أمير المؤمنين عمر وهو في سياقة الموت، وقالوا له: يا أمير المؤمنين استخلف من يأتي بعدك، هتعمل ايه؟ هتختار خليفة ولا ماذا ستفعل؟ يا أمير المؤمنين استخلف. قال: ففكر عمر ثم قال لهم: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني من يعني رسول الله، لأن رسول الله هو الذي استخلف أبا بكر، ولا أبو بكر هو اللي استخلف؟ هو اللي استخلف، يبقى يعني أبا بكر، لأن أبا بكر هو الذي عين عمر خليفة له. قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله، لأن رسول الله لما مات لم يعين الخليفة، لكن أعطى إشارات، قال ليصلي بالناس من؟ أبو بكر. ولما جاءت المرأة إليه قال ائتني، قالت يا رسول الله فإن لم أجدك، قال فأتي إيه؟ أبا بكر. يبقى مين اللي هيبقى بعده؟ أبو بكر رضي الله عنه. قال عمر إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال وما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين مات رسول الله وهو عنهم راض. الذين مات رسول الله وهو عنهم راض كام؟ 10 مبشرون بالجنة، أولهم أبو بكر وعمر، ثم عثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن، ها، سعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة وسعيد بن زيد. مين اللي مات في آخر حياة عمر؟ مين اللي مات؟ أبو بكر، ومن كمان؟ وأبو عبيدة، مات في طاعون عمواس أو عمواس سنة 18 هجرية. يبقى مين اللي فاضل؟ 7، وعمر الثامن، مش كده ولا ايه؟ مش مات 2 من 10، يبقى فاضل 8. عمر في سياقة الموت، يبقى في كام؟ 7. لكن عمر أمير المؤمنين يقول ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء 6 الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي وعينهم. قال علي وعثمان، وفي رواية عثمان وعلي، وطلحة والزبير، وعبد الرحمن وسعد، ولم يذكر من؟ سعيد بن زيد، لم يجعله في أهل الشورى. قال ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء 6 الذين مات عنهم رسول الله وهو راض، وهؤلاء 6 هم أهل الشورى. قال الأمر بينهم، يختار واحدا منهم. وما ذكر سعيد بن زيد لماذا؟ لأن سعيد عدوي ابن عم أمير المؤمنين عمر، وهو زوج أخته فاطمة بنت الخطاب، بنت الخطاب، فعزله حتى لا يقال ولا من ولا قريبة. قيل إنه لم يذكر سعيدا لأنه ابن عمه، وختنه زوج أخته فاطمة بنت الخطاب، ولهذا لم يذكره مع 6، وذكر 6. وقال وليكن معهم عبد الله ابن عمر، وليس له من الأمر شيء، يعني لا يكون خليفة. قيل لما طعن دخل عليه رجل وقال له يا أمير المؤمنين استخلف عبد الله ابنك، استخلف عبد الله. فقال هذه كلمة ما أريد بها وجه الله. عمر أمير المؤمنين يؤصل نظاما في اختيار الخليفة لم يسبقه أحد، نظام الشورى وحدد معالم الاختيار أحسن تحديد رضي الله عنه، فهو الملهم الموفق المسدد. اختار ستة وهم أفضل أصحاب النبي، هم الذين مات رسول الله وهو عنهم راض، ستة، وقال لهم الأمر بينكم، ثم قال لهم لا تمر ثلاثة أيام إلا وقد أمرتم أحدكم. يبقى حدد العدد بكام؟ ستة، وحدد الأيام بثلاثة أيام، ممكن في يوم ممكن في يومين، لكن لا تزيد عن ثلاثة أيام. وجعل معهم مع الستة عبد الله بن عمر يرجح الكفة، فإذا استوى العددان ثلاثة وثلاثة يبقى لابد من إيه؟ من مرجح. فقال فيكون عبد الله هو الذي يرجح الكفة وليس له من الأمر شيء، فإن لم تقبلوا عبد الله فمن كان في صفه عبد الرحمن ابن عوف هو اللي يكون الخليفة في هؤلاء الثلاثة. قال وأمر أبا طلحة الأنصاري والمقداد ابن عمرو أن يقوم ويكون شهود، هم القضاة اللي هيقفوا على صناديق الانتخابات بس من غير غزوة ولا أي حاجة. قال يا طلحة يا مقداد قوم على رأس هؤلاء وليجتمعوا في بيت أحدهم ولا تمر ثلاثة أيام إلا وقد جعلوا عليهم أميرا. ثم قال لطلحة والزبير ادخلوا عليهم البيت فإن اجتمعوا على واحد فمن خالفهم فاضربوا عنقه. في رواية على أن عمر أمير المؤمنين قال لهم إذا اجتمع خمسة واختلف واحد فاضربوا عنقه، وهذا لا يليق، لا يليق بعمر أن يقول نضرب عنق واحد من الستة الذين مات النبي عنهم راض، لا يمكن. إنما قال أمير المؤمنين عمر، وهذه الرواية رواية باطلة لأنها أوردها الإمام الطبري في تاريخه، وقال قال عمر لطلحة لأبي طلحة والمقداد بن عمرو قوموا أو قوم على رؤوسهم فإذا اجتمع خمسة واختلف واحد فاضربوا رأسه، وإن اجتمع أربعة واختلف اثنان فاضربوا رؤوسهما. لا، لكن أمير المؤمنين عمر قال لهما قوموا على رؤوسهم فإذا اجتمعوا على رجل واحد وجاء رجل، إذا اجتمعوا على رجل وجاء رجل وخالف جمع هؤلاء الستة فاقتلوه أيا كان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أتاكم وأمركم جميع ليفرق كلمتكم فاضربوا عنقه. من أتاكم وأمركم جميع أي مجتمعون على رجل واحد وهو جاء يفرق الكلمة فاضربوا عنقه كائنا من كان. هذا الذي قاله عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه. فعمر حدد العدد بستة وحدد الأيام بثلاثة وأخبرهم إذا كنتم سواء ثلاثة وثلاثة ففي الكفة التي فيها عبد الله يكون الأمير، وإن لم يقبلوا قول عبد الله فلتكن الكفة التي فيها عبد الرحمن ابن عوف، وولى أبا طلحة والمقداد قضاة يحكمون بين هؤلاء النفر الثلاثة الستة، وأمر بأن يصلي بالناس صهيب الرومي، قال يصلي بالناس حتى تختاروا أميركم. يا سلام، بيان تفصيل، كأنه يرسم لهم الخطة على أحسن ما يكون. وأرسل فاروق نظاما للشورى لم يسبقه أحد إليه أبدا، بل جعله أصلا وأساسا في الانتخابات التي تأتي من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وللعلم الشورى مبدأ أصيل في الإسلام، لم يأتي به عمر من عند نفسه، بل أصله موجود وعاشه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل أموره. كان يقول لأصحابه: أشيروا علي أيها الناس، في كل أمر من الأمور يطلب منهم الشورى، رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. وما أن دفن عمر، لأنه قال لهم 3 أيام بعد موتي لا يأتي اليوم الرابع إلا وعليكم أمير، وحدث أعظم موقف في التاريخ، انتخابات واختيار لأمير البلاد لن تجد له مثيل إلا في أمة الإسلام، وسيأتي بيانه بالتفصيل. لما مات عمر اجتمع هؤلاء الستة، وكان طلحة بن عبد الله ابن عبيد الله غائبا، وقال عمر: إذا جاء طلحة فاعرضوا عليه الأمر، وإن جاء قبل أن تختاروا الأمير فليشهد معكم، وإن كان غائبا وجاء بعد الاختيار فما قال طلحة هو الرأي. يعني لو جاء بعد ما يختار واحد وقال لا يصلح هذا نختار واحد ثاني، فالقول ما قال طلحة لأنه كان غائبا. فلما مات أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه اجتمع الستة في بيت أحدهم، قيل في بيت عبد الرحمن بن عوف. أول الجلسة قال لهم عبد الرحمن بذكاء شيء عجيب مدهش، عقول تربت تربية عالية، قال عبد الرحمن للستة: فليجعل كل رجل قوله أو أمره لرجل، كل واحد يجعل أمره لواحد تاني عشان يحول العدد من 6 إلى إيه؟ إلى 3. فقال الزبير: أمري لعلي. وقال طلحة: وجعلت أمري لعثمان. وقال سعد: وأنا جعلت أمري لعبد الرحمن. أول الجلسة اجتماع جميل بين أصحاب النبي بعد دفن أمير المؤمنين عمر لاختيار الخليفة من بعده، فكانوا 6، قال ليجعل كل واحد منكم أمره إلى أخيه. شوفوا بقى أنتم، الزبير قال أنا أمري لعلي، وطلحة قال وأنا أمري لعثمان، وسعد قال وأنا أمري لعبد الرحمن. خلاص، فاجتمع عبد الرحمن بمين؟ بعثمان وعلي. ماذا قال لهما؟ قال: من يتبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. قال لهم: من يتبرأ من هذا الأمر؟ يعني يقول أنا لن أكون أمير للمؤمنين، واللي يتبرأ هو اللي يختار، اللي يختار واحد من الاثنين التانيين، أيكم يتبرأ من هذا الأمر؟ ثم يكون الأمر إليه لينظر من أفضل الرجلين، والله عليه والإسلام. فسكت الاثنان، سكت عثمان وسكت من؟ علي. فقال عبد الرحمن: إذن تجعل الأمر لي وهو لن يكون إيه؟ أمير، لكن عليه أن يختار واحد من الاثنين. تجعل الأمر لي؟ قال: نعم. قال: فأخذ بيد علي ابن أبي طالب وقال له: أنت ابن عم النبي وزوج ابنته فاطمة وأحب الناس إليه. لئن أمرتك، لو اخترتك لتعدلا، لئن أمرتك لتعدلا، ولئن أمرت عثمان لتسمعن له ولا تطع عنه. قال له: لو أنا اخترتك أمير هتعدل؟ نعم. طب لو أنا اخترت عثمان تسمع وتطيع له؟ قال: نعم. شوف الكلام، والقصة استمرت 3 أيام وفيها كلام لعبد الرحمن شيء مدهش، حاجة ملهاش مثل في الدنيا، لن تجدها أبدا في الدنيا. والناس يزعمون أن أصحاب النبي كانوا يقتتلون على الإمارة، وفتنة عثمان، مقتل عثمان كانت على الإمارة بين علي وعثمان وعلي ومعاوية. أبدا أبدا ما كان أحدهم يريد الإمارة، لا والله، ولا واحد يسعى لها. وانظر عبد الرحمن كيف يختار الخليفة من بعد عمر. أول مرحلة يقول 3 يوكلوا أمورهم إلى 3، خلاص. 3 جلس معه عبد الرحمن مع عثمان وعلي وقال: من يتبرأ من هذا الأمر؟ ما يفكرش يبقى أمير، واللي يتبرأ يبقى هو اللي يختار، والله عليه والإسلام أن يختار أفضل الاثنين في نفسه. فسكتوا، سكت علي وعثمان. فقال: إذن تجعلون الأمر إلي؟ قالوا: نعم. قال: خلاص. وأخذ بيد علي وقال له: لئن أمرتك، شوف الأول بيقول له إيه، لئن أمرتك لتعدلا، طب وإن أمرت عثمان لتسمعن له ولا تطيعن؟ قال: نعم. ثم أخذ بيد عثمان وقال له: أنت زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنت في الفضل من أنت؟ لئن أمرتك يا عثمان لتعدلا؟ قال: نعم. وإن أمرت عليا لتسمعن له ولا تطيعا؟ قال: نعم. فلما أخذ عليهما الميثاق، أخذ من هذا الوعد وأخذ من هذا الوعد، إن ولاه يعدل وإن ولى الآخر يسمع له ويطيع. يا سلام، ما هذا العقل، ما هذا التدبير العجيب، اختيار طيب. قال: فلما أخذ منهما الميثاق أخذ بيد عثمان وقال له: أنت أمير المؤمنين، وبايعه. فقام علي فبايعه، وقام الذين في الدار فبايعوا عثمان. من اللي في الدار؟ سعد والزبير وطلحة إن كان موجودا. قال: فبايعوا الذين في الدار. ثم خرج الخبر وجاء الناس يبايعون عثمان رضي الله عنه وأرضاه. من اللي بيصلي بالناس؟ صهيب. أول ما يتولى عثمان يبقى مين اللي يصلي؟ عثمان أمير المؤمنين. في هذه الفترة، في هذه الأثناء، كان الخبر قد وصل قبل ما يدفن أمير المؤمنين عمر، وكان عمر قد أمر بحبس الهرمزان لأنه كانوا شاكين أن الهرمزان له يد في القتل. احنا قلنا مؤامرة قتل عمر كانت بين ثلاثة: الهرمزان الذي أسلم وقيل إنه من المنافقين، وجفينة وهو نصراني، وأبو لؤلؤة وهو مجوسي، فآمروا على قتل أمير المؤمنين عمر. شهد عبد الرحمن بن عوف بأنه لما رأى الخنجر الذي طعن به عمر قال: أشهد أني رأيت هذا الخنجر في يد أبي لؤلؤة وهو يقف مع الهرمزان وجفينة، فسألتهم: ما بال هذا السكين بأيديكم؟ قالوا: نقطع بها اللحم فلا نمس اللحم بأيدينا. وشهد أيضا عبد الرحمن ابن أبي بكر. الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه، أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، في اللحظات الأخيرة من حياة أمير المؤمنين عمر حدث أن عبيد الله بن عمر لما تبين له أن الهرمزان وجفينة وأبا لؤلؤة هم الذين اشتركوا في قتل أمير المؤمنين عمر، لما شهد عبد الرحمن ابن عوف وشهد عبد الرحمن ابن أبي بكر قال: خرجت على الثلاثة فلما فاجأتهم اضطربوا، فوقع الخنجر الذي طعن به أمير المؤمنين عمر من بين أيديهم، كان في إيده، ولما ارتعش فجاءهم عبد الرحمن بن أبي بكر فوقعت السكين، فقال: هذه سكين رأيتها بيد أبي لؤلؤة. فتأكد عبيد الله بن عمر أن الذي قتل عمر بعد أبو لؤلؤة، لأنه تأكد أنه هو أبو لؤلؤة، يبقى الهرمزان وجفينة شريك له. قال: فخرج بسيفه كالمجنون فذهب إلى الهرمزان فقتله، ثم لقي جفينة فقتله، ثم دخل بيت أبي لؤلؤة فوجد ابنة له جارية صغيرة فقتلها، فأمسكه الناس، وكانت هذه أول قضية تعرض على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وكان عمر قد أمر أن يحبس الهرمزان حتى ينظر هل له يد في المؤامرة أو ليست له يد، لكن لما قتله عبيد الله بن عمر ضاع الخبر. كانوا يريدون أن يعرفوا ما أصل المؤامرة، متى بدأت ومن بدأها وكيف خططوا لها، حتى يعرفوا حبال المؤامرة من أين. لكن تعجل عبيد الله وقتل الهرمزان وجفينة وابنة أبي لؤلؤة. واختلف الناس في عبيد الله بن عمر، قال علي بن أبي طالب: يقتل يا أمير المؤمنين، يقتل، لأنه قتل الهرمزان وليس هذا له، ليس هذا له، مش أي واحد يأخذ، حتى لو تبين أنه قاتل لست أنت الذي تقيم الحد، فإن هناك أمير للمؤمنين، هناك حاكم، هناك أصحاب رأي. قال: أرى أن يقتل يا أمير المؤمنين. فقال جماعة من المهاجرين: أيقتل أبوه بالأمس ويقتل هو اليوم؟ معقول أبوه يقتل وهو يقتل اليوم؟ وقال عمرو بن العاص لأمير المؤمنين عثمان: يا أمير المؤمنين، قضية لم تكن في أيامك فدعها عنك، ما لك دخل بها، هي حدثت في زمن عمر وكان عمر حي، فدعها عنك. ولكن عثمان أمير المؤمنين فكر ونظر وأعطى دية هؤلاء القتلى من عنده، من ماله الخاص، ثم أخرج عبيد الله بن عمر، خلى سبيله، لأنهم كانوا مسكوا عبيد الله، وقام إليه سعد بن أبي وقاص وكلموا كلام شديد على فعلته هذه أن يقتل هؤلاء ليس من حقه. ثم إنه قال له: وما ذنب ابنة أبي لؤلؤة، ما ذنبها أن تقتل هذه الجارية أو هذه الفتاة، ما ذنبها؟ ولكن عثمان ابن أبي عفان ابن عفان فكر وقال: ليس للهرمزان وارث، ولا لجفينة، وابنة أبي لؤلؤة قتلت فليس لهم وارث، من ولي الدم؟ من ولي الدم؟ قال: اختلف أهل العلم على قولين، منهم من قال أن هناك ولد للهرمزان، فجاء عثمان بابن الهرمزان وسلم له عبيد الله بن عمر وقال: هذا عبيد الله، إن شئت قتلته بأبيك. قال: إن قتلته هذا لي من حقي إن أنا أقتله؟ قالوا: نعم. قال: فقام الناس إليه يكلمونه فعفى عن عبيد الله بعد أن أمكن منه وقال: هذا لي، ممكن أقتله، ادوني السيف. فجلس الناس يكلمونه فعفى عن عبيد الله بن عمر، لم يبقى إلا دم جفينة وبنت أبو لؤلؤة، وليس لهم وارث، ليس لهم ولي، ووليهم هو السلطان، فالسلطان ولي من لا ولي له. فقال عثمان: هذا الأمر إذن إلي وأنا عفوت عنه، فعفى عنه. وهذه من المآخذ التي يؤاخذها الذين خرجوا على عثمان، قالوا إنه لم يقم حد الله، لأن عبيد الله قتل ولم يقتله عثمان، فهذه من المآخذ التي تؤخذ عليه، وكانوا يعترضون بها على أمير المؤمنين عثمان، لكن عثمان نظر في الأمر نظرة صائبة، فقال رضي الله عنه: لما عفى ابن الهرمزان عن دم أبيه لم يبقى إلا ولاية عثمان على الدم، فعفى عنه ودفع الدية من عنده أي من ماله، ثم خلى سبيل عبيد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وفي لقائنا القادم إن شاء الله نعيش مع أمير المؤمنين عمر بعد هذا اللقاء في وصاياه، آخر وصايا لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأسأل الله تعالى أن يجمع بيننا وبينكم في خير وعلى خير. لكن إن شاء الله السبت القادم أعتذر إليكم لأني غير موجود، ونلتقي بعدها بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع.